ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن من نعم الله على عبده سبحانه وتعالى أن يخلق في قلوب الناس محبته وذكره بالجميل، وإن لذلك لسبب، وهو أن يعمل ذلك العبد بالصالحات بعد إخلاصه دينه لرب الأرض والسماوات وتوحيده له. حينئذ يخلق الله في قلوب الصالحين العدول محبته، ويلهجون حينئذ ربما في أوقات الإجابة بالدعاء له. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أن الله يكافئهم بسبب توحيدهم له وإيمانهم برسوله وقيامهم بالعمل الصالح وترك المنكرات وإتيان الفرائض والمحبوبات عند رب الأرض والسماوات، خلق المحبة في قلوب العباد له، فبحسب عمله الصالح وكثرته وإخلاصه ومسابقته في الخيرات تكون محبة الخلق له. فإذا كان ذلك كذلك، فإنه ينبغي للعبد أن يتفقه في أسباب محبة الناس له في الله فيأتيها، لأن من آثار ذلك أن يدعون له ويشهدون له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويشهدون له بالخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة: وجبت يعني لها الجنة، لأنه شهد لها من الناس أن الرجل صاحب الجنازة على خير، فكانوا شهداء الله في الأرض، فوجبت لها الجنة حين ذلك. عباد الله، إن من أسباب محبة الخلق للعبد صدقه معهم في حديثه، في وعده، في تعامله، وهي عبادة منسية. فإن أكثر من يتكلم من أهل الإسلام في المجالس ينسى أن يتعبد لله بالصدق، يلقي الكلام على العرف في نفسه والعادة، العادة أنه يصدق فيصدق فلا يؤجر. متى يؤجر؟ إذا تقرب إلى الله بتحري الصدق أثناء حديثه، وأن الله أمر به، حينئذ كلامه العادي في المجلس في الإخبار حتى عن الأمور الدنيوية ينقلب عبادة في باب الصدق والإخبار به. فإذا تكلم من غير قصد الصدق تقربا إلى الله، وإن مدحه الناس في صدقه لكنه لا يؤجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليذكر العبد حينئذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصدق، فقال: وكونوا مع الصادقين. ورسوله كذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صادقا. وفي مقابل ذلك، فمن أسباب مقت الخلق ونفورهم من العبد كذبه في حديثه وفي وعده. قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف الميعاد. قال: وإياكم، صلى الله عليه وسلم، وإياكم والكذب. فإذا أراد أن يجتنب الكذب في حديثه فليتقرب إلى الله باجتناب اليؤجر، أما أن يخاف أن ينسب للكذب فلا يؤجر. خاف من الخلق أن ينسب للكذب لا يؤجر، حتى الذي يدعوه بترك الكذب خوفه من الله، وأن شؤون معصية الكذب ستجره للنار وتفسد قلبه، فالكذب يفسد القلوب. لا أفسد للقلوب من الكذب، حتى قال النبي: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى إيش؟ إن الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عباد الله، فإذا كان إحساس العبد بتصديق الخلق له وثقتهم فيه وطمأنينته له لصدقه في التعامل معهم سعادة لقلبه وبهجة وسروره، وبهجة له وفي ذلك سروره سروره، فكيف بالصدق مع الله جل في علاه؟ وكيف بتصديق الله لعبده وقوله: صادقني عبدي؟ فإن ذلك حينئذ الفوز الأعظم والنعيم الأكبر، أن يصدق الله عبده لصدقه معه في نيته ودينه، فدينه لا غش فيه ولا يقبل فيه المساومة، فيحبه الله ويصدقه وحينئذ يقول صدقني عبدي. والجائزة لصدق عبده معه ألا تمسه النار. ويدخل جنة العزيز والعلي الغفار لا إله إلا هو. فليبحث العبد حينئذ عن أسباب تصديق الله له وقوله صدقني عبدي، وليطلب العلم وليتفقه. فوجدنا لذلك سببين، إحداهما يبشر به العبد في القبر، وآخر في الدنيا عمل صالح يقوم به من ذكر الله فيصدقه الله إذا كان عن اعتقاد صحيح. أما في القبر فيكون العبد قبل موته ودفنه صادقا مع ربه في توحيده، لا يشرك به شيء، يقيم الدين الصلاة ويأتيها جماعة، يصوم رمضان، يحج البيت إن استطاع له سبيلا، يزكي من ماله الذي افترض الله عليه الزكاة فيه، ويترك المنكرات ويقوم بدين رب الأرض والسماوات ويصدق معه. فحينئذ ينادى في القبر أن صدقني عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة، فيفتح له باب للجنة ويفرج له مد بصره، ويأتيه من روحها وطيبها. وذلك كما روى مسلم بل أبو داود في سننه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. قال البراء بن عازب: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة لرجل من الأنصار، فأتينا القبر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يلحد لم يكتمل حفر القبر، فجلس النبي وجلس الصحابة من حوله كأن على رؤوسنا الطير. وفي هذا بيان للفرق بين حضور القلوب عند الدفن عند الصحابة ما يحصل في هذه الأعصار، ربما من الضحك والغفلة والجنازة قائمة عياذا بالله. وهذا من آثار النفاق وموت القلب، ترى الرجل يتمازح ويضحك عند الجنازة من غير أن يحضر قلبه كأن على رؤوسنا الطير. والنبي معه عود ينكث به الأرض، فرفع بصره إلينا، رفع بصره فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة في القبر وأنها حقيقية. قال يعني بعد أن يدفن الرجل من قبل أهله: إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. حياة صحيحة، ليس كالكفار الذين ينكرون البعث ويقولون لا حياة إلا ما نحن فيه الآن، فلنستمتع بكل لحظة، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وأنها حياة في القبر، إما نعذب فيها أو نعم، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. فقال: فيأتيه يعني ملكان، في رواية أسودان أزرقان معهما مرزبات ينتهرانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: دين الإسلام. يقول: من نبيك؟ يقول: محمد رسول الله. قال: كيف علم ذلك؟ قال: قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. وهذه فائدة طلب العلم، يتفقه الرجل وهو يقرأ القرآن، يتفقه وهو يسمع من العلماء، فكانت هذه النتيجة. قال: قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدقني عبدي، فافرش له من الجنة، فيفتح له باب الجنة، ويقال البسوه من الجنة، فيفرج له مد بصره، ويأتيه من روحها وطيبها. فاللهم ارزقنا الصدق معك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم وأحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد يتكلم الرجل في المجلس بالكلمة ولو مزاحا لا يلقي لها بال، فيلقى بها في النار في الغيبة ولا يدري، أبعد ما بين المشرق والمغرب عياذا بالله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كذلك قد يتكلم بالكلمة من الخير في المجلس، أو يذكر الله بينه وبين نفسه على فراشه قبل نومه أو في سيارته وهو ينتظر الإشارة، كلمة واحدة وما معه أحد في السيارة. في الغيب يكتب له من رضا الله ما لا يقدره قادر، ومن ذلك تصديق الله لعبده إذا ذكره بكلمات وقوله صدقني عبدي، فحينئذ لا تمسه النار. وذلك فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث الأغر عن أبي سعيد وعن أبي هريرة قال: يشهد أحدهما لحديث الآخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر يقول الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. يقول: وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له يقول صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يقول صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فمن قالهن عند موته لم تمسه النار. فاذكروها عباد الله، إذا أحس أحدكم بدخول الموت في أطرافه والإعلان في نفسه بخروجه من هذه الدنيا وإقباله على الآخرة، اذكروا هذه الكلمات: فإن عجزتم فلا أقل من أن يقول العبد عند وفاته وسكرات الموت لا إله إلا الله، عالما بمعناها، مؤمنا بها، منقادا لها، محبا لها، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. والحمد لله رب العالمين.